أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في تقسيم الأراضين وبيان أحكامها، وقلنا الأرض تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو الموات بالأصالة، وقد تقدم الكلام عنه في الدرس السابق. القسم الثاني من الأراضين هو الأرض العامرة بالأصالة، أي هي أرض عامرة ولكن لا بسبب تعمير إنسان لها، وإنما هي عامرة منذ البداية كشطوط الأنهار وبطون الأودية والغابات والجزر وغير ذلك، أو الجبال المكسوة بالأشجار. فهذه أراضون عامرة بالأصالة لا من معمر، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى خلقها هكذا. فنطرح في هذه الأراضين سؤالين. السؤال الأول، هذا النوع من الأراضي هو ملك من؟ السؤال الثاني، هل هذه الأرض تملك بالحيازة أو لا تملك بالحيازة؟ أما جواب السؤال الأول فنقول هكذا، أرض عامرة بالأصالة هي ملك للإمام سلام الله عليه، فتكون من الأنفال، ملك للإمام سلام الله عليه. والدليل على ذلك، أولا قول الفقهاء كل أرض لم تسبق إليها يد مسلم فهي للإمام سلام الله عليه، وهذه أرض لم تسبق إليها يد مسلم. الدليل الثاني هو الإجماع، إجماع الأمة الإسلامية سنة وشيعة، إجماع الشيعة الإمامية، يعني ملك للإمام، إجماع الشيعة الإمامية المحكي عن مجموعة من علمائنا حكوا الإجماع وعدم الخلاف أنها ملك للإمام سلام الله عليه. الدليل الثالث، رواية أبان ابن عثمان عن إسحاق ابن عمار المحكية في تفسير علي بن إبراهيم القمي عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه عد من الأنفال، قال كل أرض لا رب لها، كل أرض لا مالك ولا صاحب ولا رب لها فهي من الأنفال وملك للإمام سلام الله عليه. وهذه الأرض العامرة بالأصالة لا رب لها فهي ملك للإمام سلام الله عليه. رابعا، وهكذا الرواية المحكية في تفسير العياشي عن أبي بصير عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه أيضا عد من الأنفال قال كل أرض لا رب لها، والأرض العامرة لا رب لها فهي ملك للإمام سلام الله عليه. هذه أربعة أمور تدل على أن الأرض العامرة بالأصالة هي ملك للإمام سلام الله عليه. إن قلت معترضا هذه الروايات العامة أو المطلقة التي تقول كل أرض لا رب لها، هذه العمومات والإطلاقات يعارضها بعض الروايات الخاصة والمقيدة كما ورد في الرواية الشريفة أنه عد من الأنفال قال كل أرض ميتة فهي ملك للإمام سلام الله عليه. فالروايتان في تفسير العياشي وفي تفسير علي بن إبراهيم القمي أطلقت كلمة الأرض، كلمة الأرض عامة، كل أرض لا رب لها فهي من كل الإمام. أما هذه الرواية فهي خاصة مقيدة، كل أرض ميتة قيدت بما بكونها موات، كل أرض ميتة لا رب لها فهي من كل الإمام سلام الله عليه. والأصل في القيود الاحترازية، فقيدوا ميتة كل أرض ميتة هذا قيد احترازي، وإذا كان قيدا احترازيا ثبت له المفهوم مفهوم الوصف، فالمنطوق يقول كل أرض ميتة لا رب لها هي للإمام. مفهومه كل أرض غير ميتة فهي ليست للإمام، وهذا يعني أن الأرض العامرة بالأصالة للإمام أو ليست للإمام؟ ليست للإمام، لأن الرواية تقول كل أرض ميتة للإمام، مفهومها كل أرض غير ميتة يعني عامرة فهي ليست للإمام. فيقع التعارض بين منطوق الروايتين السابقتين يعني العمومات والإطلاقات كل أرض لا رب لها فهي للإمام، وبين مفهوم هذه الرواية الخاصة وهي شنو؟ كل أرض ميتة فهي للإمام، يعني كل أرض ليست ميتة فهي ليست للإمام. فماذا نفعل؟ فلا بد، يقول المعترض، فلا بد من حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، فنخصص ملكية الإمام بالأرض الميتة فقط هي من الأنفال، أما الأرض العامرة بالأصالة فهي ليست ملكا للإمام بل هي من المباحات الأصلية. هذا ما يقوله المعترض. الجواب، نجيب عن ذلك الإشكال بثلاثة أجوبة. الجواب الأول، ثبت في البحث الأصولي أن الجملة الوصفية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. الجملة الوصفية لا مفهوم لها. فالمعترض استدل بمفهوم الوصف مع أن مفهوم الوصف ليس ثابتا في علم الأصول. ثانيا الجمع بين المطلق والمقيد وبين العام والخاص إنما يكون في حالة التنافي بين المدلولين سلبا وإيجابا. مثلا لو قال المولى اعتق رقبه فهذا مطلق وهو أمره، ثم جاءتنا رواية أخرى تقول شنو؟ لا تعتق الكافرة، لا تعتق الرقبة الكافرة. فنشوف أن المطلق قال اعتق فهو إيجاب وأمر، لكن الخصوص والمقيد شو يقول؟ لا تعتق الرقبة الكافرة. فنخصص المطلق ونقيده بالرقبة المؤمنة، لأن الخاص والمقيد يتنافى سلبا وإيجابا مع المطلق. أما لو كانا متفقين وغير متنافيين بأن قال اعتق رقبه ثم قال اعتق رقبه مؤمنا، او قال اكرم العلماء ثم قال اكرم العلماء العدول. شوف الفرق، يعني اكرم العلماء العدول مع اكرم العلماء، متفقان في المدلول او غير متفقين؟ متفقان. اكرم باكرم، اكرم العلماء، والثاني شنو؟ اكرم العلماء العدول. اما اذا قلنا اكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق من العلماء، صارت شنو؟ اكرم ولا تكرم. والتخصيص والتقييد انما يكون في صورة التنافي والتعارض، يعني بين من وبين من؟ بين اكرم العلماء و لا تكرم الفساق، اعتق رقبه و شنو؟ لا تعتق الرقبة الكافرة. اما اذا كانا متوافقين اكرم العلماء واكرم العلماء العدول، اعتق رقبه واعتق رقبه مؤمنه، فهذان ليسا متنافيين ومتعارضين حتى نحمل المطلق على المقيد، بل يبقى العموم والإطلاق على قوته وحاله، ولا يقيد ولا يخصص. نعم الثاني الذي ذكر القيد قد يكون إشارة إلى أفضل الأمثلة، اعتق رقبة يبقى على إطلاقه، اعتق رقبة مؤمن، قد يكون إشارة إلى أكمل المصاديق، أكرم العلماء يبقى على إطلاقه وعمومه، لكن أكرم العلماء العدول هذا بيان لأكمل المصاديق، ولا تنافي بينهما حتى نحمل المطلق على المقيد. هذا واضح إن شاء الله، مر علينا مرات عديدة في المكاتب. زين، موردنا من يا نوع؟ هل هو من النوع المتنافيين أم من نوع المتفقين؟ الجواب العموم والإطلاق. يقول كل أرض لا رب لها فهي للإمام. والخاص والمقيد يقول كل أرض ميتة فهي للإمام، فهما متفقان شنو؟ مدلولا. وإذا كانا متفقين مدلولا فلا تقييد ولا تخطيط، بل نعمل بهما معا. ومثاله فقهي أيضا، يوجد عندنا مثال آخر، قالوا لا تنافي بين قولهم في الغنم زكاة وفي الغنم السائمة زكاة، هذا لا يحمل المطلق على المقيد لأنهما متفقان في المدلول لا أنهما سلب وإيجاب. هذا الجواب الثالث. الجواب الثالث، لو تنازلنا وقلنا بثبوت المفهوم للوصف ففي هذا المورد لا مفهوم للوصف، لأن الذي يقول بثبوت المفهوم للوصف يشترط فيه ألا يكون الوصف واردا مورد الغالب، أما لو كان الوصف بيانا للفرد الغالب فالحكم ليس مناطا به بل هو شامل للفرد الغالب والنادر، ولذلك لا مفهوم للجملة الوصفية إذا كان الوصف فيها واردا موردا غالب. وما نحن فيه من هذا النوع، قوله عليه السلام كل أرض ميتة لا رب لها، هذا وارد مورد الغالب، لأن الغالب في الأراضي التي لا رب لها، الغالب فيها شنو؟ أن تكون ميتة، إذ لا يوجد من يهتم بها ويعمرها، فالغالب في الأراضي التي لا رب لها أن تكون ميتة، فوصف الميتة وصف وارد مورد الغالب، فله مفهوم أو ليس له مفهوم؟ فليس له مفهوم حتى لو قلنا بثبوت المفهوم للوصف، فيكون موردنا حاله حال قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، هاي اللاتي في حجوركم وارد مورد الغالب، الغالب في الربائب أنها صغيرة وتتربى في حجره، لكن الحرمة لا تختص بالتي تتربى في حجره، كل ربيبة سواء تربت في حجره أو لم تتربى هي حرام عليه، فهذا وصف وارد مورد الغالب فلا مفهوم له. هذه ثلاثة أجوبة للاعتراض. قال القسم الثاني، ما كانت عامرة بالأصالة أي لا من معمر من البشر كشواطئ الأنهار وسواحل البحار والأودية وإلى آخره. السؤال الأول، هذه ملك من؟ قال والظاهر أنها أيضا، لماذا قال أيضا؟ كالموات بالأصالة للإمام عليه السلام وكونها من الأنفال. ما هو الدليل عليه؟ أولا وهو يعني كونها للإمام ظاهر إطلاق قولهم يعني إطلاق الفقهاء وكل أرض لم يجري عليها ملك مسلم فهي للإمام عليه السلام. طبعا ليش قال إطلاق؟ طبعا مقصود الشمول يعني مقصود شنو الشمول، وإلا عندنا عموم كل أرض سواء كانت هذه الأرض مواتن أو كانت عامرة فهي ملك للإمام. كل أرض سواء كانت مواتن أو عامرة لم يجري عليها ملك مسلم فهي للإمام عليه السلام. ثانيا الإجماع، وعن التذكرة الإجماع عليه على ماذا؟ على كونها للإمام سلام الله عليه وأنها من الأنفال. وفي غير التذكرة نفي الخلاف عنه يعني عن كونها للإمام كما ورد في كتاب الجواهر، ففي الجواهر قال لا خلاف في كونها للإمام. ثالثا لموثقة أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن إسحاق بن عمار المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم القمي عن الصادق عليه السلام حيث عد من الأنفال كل أرض لا رب لها، أو عد كل أرض لا رب لها، كل أرض سواء كانت مواتن أو كانت عامرة. رابعا ونحوها المحكي يعني ونحو موثقة أبان نحوها المحكي عن تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه من الأنفال شنو كل أرض لا رب لها، فهو شامل للأرض العامرة بالأصالة. هذه أدلة على أنها للإمام، ولكن قد يقال تخصص بالرواية القائلة كل أرض موات أو كل أرض ميتة. الجواب كلا، ولا يخصص عموم ذلك. يعني شنو عموم ذلك؟ عموم الروايات المتقدمة وهي شاملة للموات والعامرة لا يخصص بخصوص بعض الأخبار كمرسلة حماد حيث جعل فيها من الأنفال كل أرض ميتة أو ميتة لا رب لها، فقيد الأرض بمن؟ بالميتة، فلا يشمل محل كلامنا وهو الأرض العامرة. بناء على ثبوت المفهوم للوصف وهو وصف الميتة المسوق للاحتراز، احتراز عن ماذا؟ عن غير الميتة، فالميتة للإمام غير الميتة ليست للإمام. لماذا لا نخصص؟ ذكرنا كم جواب؟ ثلاثة أجوبة. المصنف يذكر جوابا واحدا وهو الجواب الثالث، قال لأن الظاهر ورود الوصف مورد الغالب، لأن الغالب في الأرض التي لا مالك لها، الغالب فيها ماذا؟ كونها مواتن. وإذا كان الوصف واردا مورد الغالب فهو احترازي أو ليس احترازيا؟ ليس احترازيا. له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ ليس له مفهوم، حتى لو قلنا بمفهوم الواو. زين، السؤال الآخر، هذه الأرض العامرة بالأصالة تملك بالحيازة أو لا تملك بالحيازة؟ طبعا لماذا عبرنا بالحيازة ولم نقل بالإحياء؟ الجواب لأنها عامرة بالأصالة فلا معنى لإحيائها، هي حية، لكن هل تملك بالحيازة؟ يعني أنت ذهبت إلى الوادي وحث الوادي بأشجاره وأنهاره وكذا. هل تملك هذه الأرض العامرة بالأصالة بالحيازة تملك أو لا تملك؟ وجهان في المسألة. الوجه الأول يقول لا تملك بالحيازة لأنها ملك للإمام سلام الله عليه، وإذا كانت ملكا للإمام فكيف يعرض عليها ملك لشخص آخر؟ هذا اجتماع مالكين على مملوك واحد. على الأقل نشك أن الذي حازها ملكها أو لم يملكها، فنستصحب حالة ما قبل الحيازة. ما قبل الحيازة هي ملك للإمام، الآن شككنا انتقلت إلى الحائز أو لم تنتقل، فنستصحب بقائها على ملكية الإمام سلام الله عليه. هذا القول الأول. القول الثاني هكذا أرض تملك بالحيازة، فمن حازها ملكها. من حازها شنو؟ ملكها. لماذا؟ يقول أولا لعدم التنافي ثبوتا في عالم الثبوت. لا يوجد تنافي بين ملكية الإمام سلام الله عليه وملكية الحائز. لماذا لا تنافي؟ الجواب لأنها ملكية طولية لا ملكية عرضية. يعني ملكية الحائز في طول ملكية الإمام، أو أن نقول ملكية الإمام لهذه الأرض ما قبل الحيازة، أما ما بعد الحيازة فهي ملك للحائز وليست ملكا للإمام، فلا يجتمع ملكان أو مالكان على مملوك. لا، ما قبل الحيازة هي للإمام، ما بعد الحيازة للحائز، فلم تجتمع ملكيتان على مملوك واحد في زمان واحد. هذا ثبوت. إثبات، وردت لدينا رواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول فيها ما مضمونه: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أولى به، وهو صادق على هذه الأرض العامرة. لم يسبق إليها مسلم وقد سبق إليها الحائز فهو أحق بها. قال: وهل تملك هذه الأرض العامرة بالأصالة بالحيازة أو لا تملك؟ وجهان. الوجه الأول عدم كون الحيازة مملكة من كونه للإمام، من كونه مال الإمام، من كونه مال الإمام سلام الله عليه، وإذا كان مال الإمام فلا يملك بالحيازة. ومن هذا وجه المن للامتلاك بالحيازة، ومن عدم منافاته، منافاة من ملكية الإمام سلام الله عليه، لا يتنافى، عدم منافاته للتملك بالحيازة ثبوتا لا منافاة. كتنظير لذلك، الأرض الموات بالأصالة، الأرض الموات بالأصالة ملك من؟ ملك الإمام، لكن تملك بالإحياء أو لا تملك بالإحياء؟ تملك بالإحياء، فمع كونها ملك للإمام نقول هي ملك للمحيي إذا أحياها. هذا لا يعني وجود تنافي بين الملكيتين، كما يملك الموات بالإحياء مع كونه مال الإمام سلام الله عليه. هذا ثبوتا إثباتا، فدخل في عموم النبوي من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به. طبعا أشكلوا على هذه الرواية بجملة من الإشكالات. الإشكال الأول أنها ضعيفة سندا. الإشكال الثاني أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قال فهو أحق به، ولا ملازمة بين الأحقية والامتلاك. أحق به شيء وامتلاكه شيء كما في حق التحجير أو حق الاختصاص أو غيره، لا ملازمة بين كونه أحق وبين كونه مالكا. هذا تمام الكلام في القسم الثاني. القسم الثالث ما عرض له الحياة بعد الموت، يعني كانت الأرض مواتا ثم عرضت لها الحياة، ما هو حكمها؟ الجواب لا شك ولا شبهة في كونها ملكا للمحيي، والدليل على ذلك أمران. الأمر الأول الروايات القائلة من أحيا أرضا فهي له. الدليل الثاني الإجماع من الأمة الإسلامية سنة وشيعة. نعم المصنف يقول في بالي عبارة للشيخ الطوسي في المبسوط يقول فيها المحيي للأرض الموات لا يمتلك رقبة الأرض، وإنما يثبت له فيها حق الاختصاص والتصرف للملكية. فإذا كانت هذه العبارة صحيحة وموجودة فيكون الشيخ الطوسي مخالفا للإجماع. قال الثالث ما عرض له الحياة بعد الموت وهو ملك للمحيي، طبعا شنو؟ فيصير ملكا للمحيي بالشروط المذكورة. وين مذكورة؟ في باب إحياء الموات. قالوا شروط 5 أو 6. الشرط الأول أن لا يجري على الأرض الموات يد مسلم قبل هذا المحيي. الشرط الثاني أن لا تكون حريما لأرض عامرة كالمزرعة والبستان والبيت وغير ذلك. ثالثا أن لا تكون ممن سماها الشارع مشعرا للعبادة كعرفات ومنى ومزدلفة وغير ذلك، فإنها لا تملك بالحيازة. رابعا أن لا تكون مما أقطعه الإمام لشخص، إذا أقطعه الإمام لشخص فهو ملك للشخص ولا يملك بالحيازة. ورابعا أن لا يسبق إليها أحد بالتحجير وشبه التحجير. إذا توفرت هذه الشروط الخمسة فهذه الأرض تملك بالحيازة. قال بالشروط المذكورة في باب الإحياء لدليلين. الدليل الأول الروايات من أحيا أرضا فهي له. الدليل الثاني بإجماع الأمة كما عن المهذب البارق، وبإجماع المسلمين كما عن التنقيح. يعني في المهذب عبر قال إجماع الأمة، في التنقيح قال إجماع المسلمين، وعليه عامة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة. يعني في التذكرة ماذا قال؟ قال وهذا ما عليه عامة فقهاء الأمصار، يعني سنة وشيعة. لكن ببالي، يعني يريد يذكر قول مخالف للإجماع، لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأن المحيي يملك ماذا؟ يملك التصرف لا نفس الرقبة. يعني المحيي بالإحياء يملك الأرض أو لا يملك الأرض؟ لا يملك الأرض. فلا بد من الملاحظة. يعني شنو ملاحظة؟ لا بد أن نرجع إلى عبارة المبسوط. وإذا رجعنا إلى عبارة المبسوط نجد فيها هذه العبارة، قال في المبسوط: إذا حجر أرضا لم يصح بيعها، ومن الناس قال يصح يعني بيعها وهو شاذ. هذا القول وهو شاذ عندنا يعني القول بجواز بيعها، فلا يصح بيعه. لماذا؟ قال: لأنه لا يملك رقبة الأرض بالإحياء، وإنما يملك التصرف بشرط أن يؤدي للإمام عليه السلام ما يلزم عليها. فإذا هو صريح شقول: لا يملك الرقبة وإنما يملك حق التصرف، فيكون قوله مخالفا للإجماع. الرابع: ما عرض له الموت بعد العمارة، يعني الموات بالعرض، يعني كانت الأرض عامرة ثم صارت ميتة، فهي ملك من؟ الزواج. توجد حالتان: الحالة الأولى أن تكون عامرة بالأصالة، يعني من نوع؟ من القسم الثاني، كشطوط الأنهار وبطون الأودية، عامرة بالأصالة لا من سبب معمر، لا بالأصالة، ثم بعد ذلك ماتت، يعني جاءها سيل أو جفاف أو زلزال فماتت، فهي ملك من؟ الجواب: هي ملك للإمام سلام الله عليه. والدليل عليه أمران: الأمر الأول الاستصحاب، فإنها قبل موتها كانت ملكا لمن؟ قبل موتها، قلنا في القسم الثاني هي ملك للإمام سلام الله عليه. إذن إذا ماتت نستصحب بقاء الملكين. الدليل الثاني: ورد في بعض الروايات أن من الأنفال كل أرض خربة، والأرض الخربة شاملة للخربة بالأصالة أو الخربة بالعرض، يعني كانت عامرة ثم عرض عليها الخراب، فهي ملك للإمام سلام الله عليه. هذا في الحالة الأولى. قال: فإن كانت العمارة أصلية، يعني شنو؟ كانت عامرة بالأصالة، انت كمل، ثم عرض عليها الموت، فهي للإمام سلام الله عليه للاستصحاب والرواية. أما إذا كانت ليست عامرة بالأصالة بل كانت مواتا بالأصالة، وجاء شخص وأحياها وعمرها ثم تركها فعادت مواتا، فهل تبقى على ملك المحيي السابق، أو بموتها تخرج عن ملك المحيي السابق فمن أحياها فهو مالك؟ يعني هي ماتت، هي كانت ميتة ثم أحياها زيد، ثم ماتت ثم أحياها عمرو، عمرو يمتلكها بالإحياء أو لا يمتلكها بالإحياء؟ قولان في المثل: القول الأول هي باقية على ملك المحيي الأول. من هو المحيي الأول؟ وهو زيد. وإن ماتت بعد ذلك وأحياها عمرو بعد ذلك، هي باقية على ملك محيي الأول ولا تخرج عن ملكه. القول الثاني يقول لا، إذا أحياها زيد دخلت في ملكه، ولكن إذا تركها وماتت خرجت عن ملكه، فإذا أحياها بعد ذلك عمر انتقلت إلى عامر وخرجت عن ملكية زيد. إذن قولان في المسألة. قال وإن كانت العمارة من معمر، يعني شنو من معمر؟ يعني كانت عامرة بالعراض ليست عامرة بالأصالة، انت كمل ثم ماتت بعد ذلك فهي ملك من؟ ففي بقائها على ملك معمرها. هذا يقول القول الاول انها تبقى على ملك الاول، او خروجها عنه، عن من؟ عن معمرها الاول، وصيرورتها ملكا لمن عمرها ثانيا. هذا القول الثاني، خلاف معروف في كتاب إحياء المواث بين هذين القولين. سؤال، ما هو منشأ هذا الخلاف؟ الجواب، منشأ هذا الخلاف هو اختلاف الروايات، والمصنف رحمه الله لم يتعرض إلى هذه الروايات، وإنما ماذا قال؟ منشأه، يعني منشأ من؟ منشأ الخلاف اختلاف الأخبار. أما ما هي الأخبار؟ سكت عن ذلك، لكن لا بأس بأن نشير إلى روايتين. الرواية الأولى قال عموم، أولا عندنا عموم يقول من أحيا أرضا ميتة أو ميتا فهي له، هذا العموم يشمل محل كلام. فماذا يقتضي؟ أن المحيي الثاني يمتلكها أو لا يمتلكها؟ يمتلكها، من أحيا أرضا ميتة فهي له. زين، وهكذا الإطلاقات الأخرى، مو كل أرض، من أحيا أرضا فهي شاملة للأرض التي كانت مواتا بالأصالة ثم أحياها، يعني المحيي الأول، وشاملة للمحيي الثاني. لكن في قبال ذلك توجد عندنا صحيحة الكابولي، ورد في صحيحة الكابولي التي قرأنا قسما منها في الدرس السابق، قال فإن تركها، يعني من الذي تركها؟ المحيي الأول، وأخربها يعني ماتت، فأخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها وأحياها، يعني يا محيي هذا المحيي الثاني. الإمام يقول فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي. هاي الرواية أيضا شنو تدل؟ هاي الرواية مو في قبال الرواية الأولى، وإنما هي في الحقيقة أيضا شنو؟ فهو أحق بها من الذي تركها، أحق بها من الذي تركها، يعني الملكية إلى من تروح؟ إلى الملكية، تروح إلى الثاني. يعني شلون نصور التعارض بين الرواية الأولى التي تقول من أحيا أرضا فهي له، وبين الرواية الثانية التي تقول الثاني هو أحق بها؟ وين أكو تعارض؟ الجواب، إذا فسرنا الرواية الأولى من أحيا أرضا فهي له، حملناها على المحيي الأول، من أحيا أرضا فهي ملك له سواء بقيت عامرة أو ماتت. من أحيا أرضا صار مالكا لها مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ يعني وإن ماتت بعد ذلك فهي باقية على ملكه، وهذا يعني أن الملكية باقية علما للحائز الأول، بينما صحيحة الكابولي تقول الملكية للحائز الثاني، فتتعارض الأخبار، ولذلك يوجد خلاف في المسألة. ثم القسم الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أيوة كانت يوم شهر 14 بالليل يعني.